بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية سابقا. حياكم الله.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم الآن من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم بصفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نبدأ مع الشيخ. غدا إن شاء الله تعالى حسب الرؤية وإعلان المحكمة العليا أن غدا إن شاء الله تعالى هو يوم 9 والخميس هو يوم عاشوراء. يكثر السؤال الآن فيما يتعلق بالسنة أو الأفضل في الصيام، هل هو يوم 9 و10 أم أنه يوم 9 و10 و11 أو أنه مخير يوم قبله ويوم بعده؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من الأعمال الصالحة التي يتقرب المؤمن بها إلى رب العزة والجلال وينال بها الأجر المضاعف أن يصوم صيام النفل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وكذلك جاء في عدد من النصوص الترغيب في صيام يوم عاشوراء بخصوصه، فقد ورد من حديث قرابة 10 من الصحابة، فاستحباب صيام يوم عاشوراء أمر ثابت لا مجال للشك فيه أو المرية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في مكة، ولما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه فسألهم عن صيامه فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وكان صيام عاشوراء واجبا في أول الإسلام، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء من ينادي في الناس بأن من أصبح صائما فليتم صومه، وأن من أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. ولذا كان الصحابة يحرصون على صيام هذا اليوم، حتى أنهم يتخذون اللعب من العهن يعني القطن ليلعب بها الأطفال ليلهوا عن الطعام فلا يتذكرونه ويتمون صيام هذا اليوم. ولما نزل صيام شهر رمضان انتقلت الفرضية إلى صيام رمضان، وأصبح صيام يوم عاشوراء على الاستحباب، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة مع العاشر. فدل هذا على مشروعية صيام اليوم التاسع. لو قدر أن إنسانا قال: لا أتمكن إلا من صيام اليوم التاسع من صيام اليوم العاشر فقط، قلنا: لا بأس أن تصومه ونرجو أن تحوز الأجر الوارد فيه. فإنه قد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء يكفر الله به سنة. وفي هذا الموطن ننبه إلى أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ولو قدر أن إنسانا نوى بصوم يوم الخميس صيام يوم الخميس الذي هو مستحب وفاضل وصيام يوم عاشوراء لرجوت أن يحوز على أجري صيام هذه أجرين من الأجور صيام يوم عاشوراء وصيام يوم الخميس. وننبه هنا إلى أن بعض الناس يفعل عبادات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريقته ولا من هديه ويخصون عاشوراء بشيء من هذه العبادات.
طيب تأذى للشيخ قبل الدخول في الموضوع لأخذ اتصال من عند مرة أخرى. أم أحمد تفضلي.
ألو
تفضلي يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي يا أختي.
هل المرأة كبيرة في السن عمرها 70 سنة تسافر بلا محرم إلى المدينة ومكة
طيب.
وإلى اليمن؟
السؤال الثاني
صلاة الوتر في الليل بعد ما أصلي الوتر هل يجوز أني أصلي بعدين شفع بدون وتر؟
طيب السؤال الثالث.
والسؤال الثالث
فضلي.
ألو السؤال الثالث صلاة النافلة في السيارة إذا سويتها إحياء لسنة الرسول يجوز ولا الأفضل إني أصليها كاملة بقيامها ومتجهة للقبلة؟
طيب.
يعني أنا ماني في حاجة لصلاة النافلة في السيارة.
طيب.
لكن أسويها إحياء للسنة بس.
أبشري يا أم أحمد تسمعين الجواب إن شاء الله.
الحضر ها في الحضر مو في السفر.
أبشري أبشري إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا يا أم أحمد. ذكرتم على الشيخ أن هناك يعني أمور يعني
قبل هذا منبه إلى أن صيام شهر محرم كله مستحب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، مراد به من يصوم الشهر كاملا. ومن هنا فإكثار الإنسان من الصوم في شهر محرم هو على خير، وبالتالي يحسن بالإنسان أن يكثر من الصوم في هذا الشهر. وأما من جهة أفضل الصوم فالمقدار المجزي في صيام عاشوراء أن يكون لليوم العاشر، فإن صام معه اليوم التاسع حقق بذلك السنة. وأما صيام اليوم الحادي عشر فجماهير أهل العلم على عدم استحبابه. وقد ورد في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا عن يوم عاشوراء، صوموا يوما قبله ويوما بعده. لكن هذا الإسناد هذا الخبر ضعيف في مجاهيل عدة، في مجاهيل عدة، وبالتالي لا يصح أن يعول عليها أو أن يبنى عليه حكم. هناك بعض الطوائف يخصون يوم عاشوراء ببعض الطقوس التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. فمثلا بعض الصحابة فمثلا بعض الناس يقوم بالتوسعة على الأهل واتخاذ هذا اليوم فرحا وعيدا، ومثل هذا ليس أمرا مشروعا ولا مستحبا لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. وهكذا بعض الناس يقيم المآتم في يوم عاشوراء، وبعضهم يقول هو يوم مقتل الحسين رضي الله عنه. ولا شك أن الحسين بن علي بن أبي طالب إمام هدى ومن أهل الخير والصلاح وممن ندين الله بمحبتهم، ولكنه رضي الله عنه لم يحتفل بهذا اليوم ولم يضع هذا اليوم موطنا من مواطن الاحتفال. فمن احتفل بهذا اليوم بأنواع الاحتفال فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة وهدي أهل بيته رضوان الله عليهم، لأنهم لم يكونوا يخصون يوم عاشوراء بشيء من ذلك. هكذا بعض الناس يقيم مآتم في هذا اليوم، يظن أن من نصرة الإمام علي إظهار الحسن في هذا اليوم، وهذا لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسين رضي الله عنه ولا أهل البيت بعد ذلك. وحينئذ ينبغي بنا أن نترك مثل هذه الشعائر، مثال ذلك بعض الناس يقوم بضرب جلده، بعض الناس يقوم بأخذ شيء من الأسلحة ليعرض بها عند الناس، فمثل هذا كله ليس واردا وليس شرعا نقتدي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن نوى به التقرب لله عز وجل فقد فعل بدعة من البدع، لأن البدعة الطريقة المخترعة في الدين. فعندما يأتي الناس ويفعلون مثل هذه الأفعال على جهة التقرب لله عز وجل نقول ابتدعتم في الدين ما ليس منه.
جزاك الله خير. نزار من العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم.
حياك الله شيخ عبد الله، وحيا ضيفك الكريم العادي الشيخ سعد، كيف حالكم؟
حياك الله واستر الله عليك.
لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية يزنيها الرجل، وإن أدنى الربا عرض الرجل المسلم. وفي حديث آخر، من أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، فهنا قال أدنى وهنا قال أربع، فما معنى الحديثين يا شيخ الفاضل؟ السؤال الثاني، شيخي في آية 149 و50 من سورة البقرة كرر فأينما تكون فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام، من حكمة أن الله سبحانه وتعالى هنا كرر ثلاث مرات أن نولي وجوهنا شطر المسجد الحرام؟ والسؤال الثالث، شيخي رجل قرأ القرآن وعندما وصل إلى منتصف السورة بدأ يضعف بصره وقال لابنه أنت أقرأ من النصف إلى آخر الآية السورة واهديها لي حتى يحتسب لي ختمة، فهل يزول هذا العمل يا شيخ الفاضل؟ وماذا يفعل إذا ضعف بصره؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا يا أبا محمد. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في الفيسبوك وفي تويتر. أخونا زين سأل يقول الإنسان إذا كان يقرأ مثلا القرآن في الصلاة وكان منفرد ونسي الآية، هل ينتقل لسورة أخرى؟ هل يقطع الصلاة ويركع؟ ماذا يفعل بالضبط؟
المنفرد إذا أخطأ في القراءة يحتاج إلى من يقوم، فهو بالخيار، إن شاء أسقط هذه الآية التي وقع عنده نسيان فيها، وإن شاء انتقل إلى سورة أخرى، وإن شاء توقف على ما قرأه، لأن الله عز وجل يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن، فلو لم يقرأ إلا الشيء القليل لعد قارئا لما تيسر من القرآن.
أم أحمد تقول المرأة كبيرة عمرها ما يقارب 70 سنة، هل يجوز لها أن تسافر بدون محرم؟
عندنا حديث واضحة يصعب علي أن أقول بمخالفتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقال امرأة فلم يفرق بين كبيرة وصغيرة ولا جميلة ولا بضدها، بل أتى بلفظ عام يشمل الجميع. ثم في هذا الحديث يعني لم يعلل الحكم بعلة تنتفي في بعض المواطن، وإنما أتى به بحكم عام. ومن ثم الذي نرى أنه لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
أم فاتن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهنيكم بعودة البرنامج بشكله الجديد.
شكرا شكرا يا أم فاتن.
ما شاء الله، والخلفية وكل حاجة جميلة ما شاء الله.
الحمد لله، شكرا جزيلا لك يا أختي. تفضلي سؤالك.
طيب أسأل الشيخ
نعم.
عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من أذنب ذنبا وصلى ركعتين ما لم يحدث بها نفسه. أبا أعرف يعني إيه ما لم يحدث بها نفسه؟ أنا عارف أنه يكون خاشع لله، لكن لو اجتهد الإنسان في الخشوع وخشع ولكن وردت عليه أفكار غصبا عنه، هل تبطل هذه صلاته؟
طيب السؤال الثاني.
أشكرك.
طيب بقي شيء يا أم هاتن؟
شكرا، مع السلامة.
الله يحييك، شكرا شكرا جزيلا أختي. نواصل أسئلة. أختنا أم أحمد تقول ما إذا صلت الوتر هل يجوز لها أن تصلي شفعا بعده؟
الأصل أن الإنسان لا يصلي صلاة الوتر إلا في آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن لو قدر أن الإنسان لا يتأكد من قيامه آخر الليل، فحينئذ نقول لا بأس أن تصلي هذه الصلاة من أول الليل، فإذا استيقظت في آخر الليل فإنك تصلي شفعا بلا وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. إذا منع من الوترين فمن باب أولى أن يقال بمنع ثلاثة أوتار أو أربعة أو خمسة أو نحو ذلك.
سألت تقول بالنسبة للنافلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الدابة، هي إذا كانت مثلا ليست مسافرة داخل المدينة لكنها تريد أن تصلي النافلة في داخل السيارة مثلا، هل نقول لها الأفضل أن تصلي هذا تطبيقا للسنة، ولا تنتظر حتى تصل البيت مثلا وتصليها وهي قائمة ومتجهة للقبلة؟
ورد في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل. قد ورد في بعض رواياته وكان ذلك في السفر. وجمهور أهل العلم على أن غير المسافر لا يحق له أن يصلي صلاة النافلة على المركوب حتى يصل إلى مكانه فيتمكن من أداء الصلاة قائما راكعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة النوافل في الحاضرة تامة وعلى الأرض. فالمقصود أن الصلاة الحديث اللي ورد قيده بالسفر، فدل هذا على أن ما عدا السفر الأصل فيه أن يصلى والإنسان على الأرض لا على راحلته أو دابته.
أمل من سوريا.
ألو مرحبا.
وعليكم السلام، تفضلي يا أمل.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي بس ارفع صوتك شوي عشان نسمعك يا أمل.
أنا شيخ أبي متزوجني وأمي هي الثانية وخالتي عندها أربعة أولاد، والكبير فيهم أرضعتها مرت عمي، يعني أرضعتها حوالي شهرين. السؤال
معلش يا أمل بس لو ترفع صوتك لأن صوتك ضعيف جدا، ارفع صوتك عشان نفهم عليك.
أنا يا شيخ.
أي نعم.
أبي متزوج اثنين.
أي نعم.
وأمي هي الثانية.
أي نعم.
وخالتي عندها أربعة أولاد.
نعم.
والكبير فيهم يعني كبير من اخواتي.
خالتك اللي هي زوجة والدك الاولى.
اي نعم.
نعم عندها اربعة اولاد.
اي والكبير فيهم ارضعتها مرت عمي حوالي شهرين او اكثر.
اي نعم.
السؤال هل اخوتي من امي يجوز لاولاد عمي؟
يعني اخوتك الاشقاء.
اي نعم. يعني اخواتي من امي. يعني
رضعت كبير رضع من من؟
اخوها من اخوك غير شقيق ولا لا يا يا امل؟
لا من خالتي.
اخوك شقيق ولا غير الشقيق؟
شلون يعني؟
يعني اللي رضع من مرت عمك.
اي من خالتي الكبير.
اي ايوه ابنها الكبير. طيب واضح السؤال، واضح السؤال. سؤال اخر يا امل.
نعم.
سؤال اخر.
لا بدي اقول للشيخ لا ينسانا من دعائي الله يوفق.
عفوا.
يعني يدعي لنا بالخير والهدى. طيب. والعفاف وال...
أبشري يا أمل. سرع
خير قريب لسوريا لا ينسانا،
أن يفرج عنكم عاجل غير عاجل يا رب. طيب نواصل الأسئلة. أخونا نزار سأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول جاء في بعض الأحاديث عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن عن الربا أن أدنى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، وفي بعض الروايات أربع ربا.
هذا لم يثبت، نعم، هذا اللفظ الأول، وبالتالي أي، لا يصح أن يعرض به غيره.
نعم. يقول قول الله سبحانه وتعالى قال فإنما تكونوا قال عزفول وجوهكم فول وجوهكم شطرة، تكررت هذه الآية عدة مرات، ما الحكمة في تكرارها؟
هذا حدث عظيم، انتقال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وهناك مؤامرات على مقام النبوة بسبب هذه الحادثة، ولذلك مهد الله عز وجل لهذه الواقعة الكبيرة بتمهيدات كثيرة، منها قوله ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، لبيان أن النسخ يرد على الأحكام الشرعية، كذلك في قوله ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، هذا في التمهيد للناس بقبول انتقال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وهكذا أيضا بالنسبة لهذه الآيات فإنما تكونوا فثم وجه الله، كذلك في قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لأنهم سيعترضون وسيكون هناك مؤامرات كيف ينقلون القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وهذا ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
أمة الله من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم شيخ، عندي سؤال. أنا في 40 من العمر متزوجة، قمت بعملية طفل الأنابيب ولم أرزق أطفال، أعيش أنا زوجي في بلد أجنبي، قام هو أخيرا بإعطاء اسمه المولود لقيط في شهادة ميلاد الطفل مباشرة، رغم تحذيري وتحذير أهله له بأن فعله حرام، وهو يقول أنه سيتحمل الوزرة وسيخبر الطفل عندما يكبر، ولكن يطلب مني أن أربي له الطفل، ولكني أخاف من أن أصبح آثمة إن ساعدته في تربيته، هو لا يريد التخلي عنه أبدا، فماذا أفعل يا شيخنا الأوربي؟
عفوا يا أمة الله، أنتم أخذتوا تقولين أخذتوا طفل حتى تربون عندكم؟
هو أخذ هذا الطفل اللقيط مباشرة، يعني كتب على اسم شهادة الطفل، كتب اسمه وأعطاه اسمه مباشرة.
يعني أخذ هذا
يعني دور يعني
أخذ هذا الطفل ونسبه إليه.
نسبه إليه ولم يعني هو أضاف اسمه أمام اسم الأم الحقيقية، أضافه على شهادة الميلاد كأنه أبوه.
طيب
يعني
ممتاز.
زور شهادة ميلاد حتى يتبناه.
طيب.
هل أربيه أم لا؟ هل أنا آثمة أم لا؟
طيب أبشري تسمعين الجواب. سؤال آخر أختي.
بارك الله فيك.
حياك الله. طيب بقي سؤال لأخينا نزار، يقول رجل قرأ القرآن لكنه يعني بصره تعب، فطلب من ابنه أن يقرأ القرآن ويهدي ثوابه له حتى يحصل على ثواب ختمة كاملة.
الأصل في العبادات هي أن تكون توقيفية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نخترع عبادات جديدة، لقوله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، إلى غير ذلك من النصوص. فإذا أتينا إلى إهداء الثواب وجدنا أن هناك مسائل جرى فيها إهداء الثواب كالعمرة والحج والصدقة، وهناك عما مما يدل على اقتصار إهداء الثواب على هذه المسائل فقط.
أم فاتن سألت عن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أذنب ذنبا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه، ما المقصود بلم يحدث فيهما
نفسه؟ ما لم يحدث بهما بنفسه يعني ما لم يكن هناك وساوس أو أحاديث نفس يكررها الإنسان في أثناء الصلاة، وليس معنى هذا أن الصلاة التي فيها حديث نفس تكون باطلة، بل يثبت فيها الأجر، يثبت فيها الأجر لكن يفوته أجر عظيم.
أم محمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ودي أسأل الشيخ عن صلاة الإشراق، هي
إيه
تصلى بعد كم دقيقة من شروق الشمس؟ هل بعد الشروق مباشرة أو بعد عشر دقائق؟
سؤال آخر.
و... و... وهل المرأة يعني لها نفس يعني نفس الأجر يعني ما يجي للرجال من الأجر نفسه للمرأة لو مكثت على سجادتها؟
طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
في حديث أنا سمعته وما أحفظه صراحة عن أول من تسعر بهم النار.
نعم.
يا ليت الشيخ يقوله لو سمح، الله يجزاه الجنة.
طيب.
وأيضا حديث بما معناه أنه أقوام يعملون بأعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينهم وبينها إلا شيء ثم يسبق عليهم الكتاب فظهر يلقون في النار أو ما.
طيب. ما هو تبغين معنى الحديث؟
أي والله لو سمحت.
أبشري أبشري إن شاء الله تسمعين جواب يا.
جزاكم الله الجنة ووالديكم.
آمين حياك الله أخي. أختنا أمل من سوريا تقول أبوها متزوج من ثنتين اللي هي زوجة الأب الأولى، ابنها الأكبر رضع من زوجة عمها، تقول لا أنا أخواتها هل يعتبرون محارم له ولا لا؟
إذا رضع إنسان من امرأة أخرى غير والدته وغير زوجة أبيه فإن بقية أخوانه لا علاقة لهم بهذه الرضاعة. فهذه السائلة الذي نقول لها الذي رضع هو
شقيق يعني أو عفوا هو أخ
أخوك، وبالتالي لا تتعلق بك شيء من أحكام هذه الرضاعة.
لكن يصير هو أخ لأب
هي تقول أنا وخواتي يجوز يعرس علي أخوان أخوي من الرضاعة؟ نقول نعم. بالتالي يجي الأخ الكبير هذا فيقول أخي تزوج أختي، يعني أخوه من الأب تزوج أخته من الرضاعة.
أم أحمد فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله محمد.
عندي سؤال عن الرضاعة.
تفضل يا
اختي. امرأة رضعت طفل، هل عمات المرأة هذه يجوزون يكشفون عليه؟
عفوا عيد السؤال يا محمد.
امرأة رضعت ولد.
اي نعم.
عمات المرأة هذه عماتها يكشفون على الولد؟
عمات المرأة. طيب.
ايوه عماتها هي. يعني جداته يسيرون.
طيب. اي نعم. سؤال اخر اختي.
لا شكرا.
حياك الله اختي الكريمه. طيب نواصل الاسئله كذلك. نعم انتهينا من امل. امة الله من الجزائر تقول ان زوجها تبنى طفل، تقول ذكرت انه لقيط ونسبه اليه، يعني في شهاده الميلاد نسبه اليه مع ان امه الحقيقيه موجوده في نفس الشهاده.
الجواب أن هذا الفعل حرام، يأثم به هذا الزوج.
نعم.
ولا يجوز له مثل هذا الفعل ولو لم يأتي له أبناء. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه. وبالتالي لا يجوز مثل هذا الفعل، لكن هذا متعلق بفعل الزوج.
الزوج اللي هو النسبة.
أما بالنسبة للزوجة فهي لم تشاركه في هذا الفعل وظلت تنصحه، وبالتالي لا يلحقها شيء من هذا الإثم.
يعني لو تربي ما
والآن ما عليها تربية قبل البلوغ لا إشكال، وبعد البلوغ إن كانت قد أرضعته قبل ذلك فحينئذ نقول هو ابنها من الرضاعة.
طيب معنا وفاء من ليبيا. يا وفاء. وفاء من ليبيا معنا. طيب يبدو لي انقضى الاتصال مع وفاء. نواصل الأسئلة. أختنا محمد تسأل عن صلاة الإشراق متى تكون؟
صلاة الإشراق تكون بعد ارتفاع الشمس، يعني بعد استقلال الشمس من الأرض.
نعم.
هذا بداية الوقت.
نعم. أيضا ضمن أسئلة أختنا تقول بالنسبة للمرأة هل لها نفس الأجر بالنسبة للرجل فيما يتعلق بالحديث الذي ورد من صلى الفجر ثم جلس في المصلى يذكر الله حتى تشرق الشمس إلى آخره، تقول هل المرأة نفس أجر الرجل؟
نعم. هذا الحديث ضعيف الإسناد. من صلى الفجر فجلس يذكر الله في مصلى حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا جيد، لكن كتب له أجر حجة وعمرة تامة، هذا ضعيف الإسناد.
أم عمر من الكويت فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
بارك الله فيكم. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، شيخنا أحسن الله إليكم، هل الدعاء بطول العمر للنفس أو للوالدين أو لمن يحب ينافي حديث أم حبيبة رضي الله عنها لما قالت اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله تعالى لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة إلى آخر الحديث. السؤال الثاني، بارك الله فيكم، شيخنا لا يخفى على شريط علمكم أن من قواعد أهل السنة والجماعة إجراء النصوص على الظاهر وإثبات الصفات كما ورد في القرآن والسنة، ولكن كيف نوفق بين هذا وبين قوله تعالى يوم يكشف عن ساق؟ فسر ابن عباس رضي الله عنه في ذكر في تفسير ابن كثير أن يوم يكشف عن ساق قال هو يوم كرب وشدة، فسر الساق بالكرب والشدة.
نعم.
السؤال الأول. السؤال الثاني. السؤال الثالث، بارك الله فيكم. شيخنا أحسن الله إليكم، أنا مرة سألتكم سؤال، هل في العقيدة مسائل ظنية؟ فأحلتوني إلى كتاب لكم وأظنه رسالة ماجستير يتكلم عن هذه المسائل، فحسب بحثي القاصر شيخ قرأت الكتاب ولم أتوصل إلى إجابة، فيحدد لو يعني تذكرون الإجابة جزاكم أخي.
أبشري، تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة. أم محمد أيضا سألت سؤال، تقول ما سألت عن حديث أول من تسعر به من النار، من هم الذين ذكروا في الحديث؟
نعم، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أولهم قارئ تعلم القرآن من أجل أن يقال قارئ، والثاني جواد يبذل المال، بذل المال من أجل الرياء والسمعة، والثالث مجاهد جاهد من أجل الرياء والسمعة. هؤلاء هم أول ثلاثة تسعر بهم النار كما ورد في صحيح مسلم.
سألت أيضا عن أن ما ورد في الحديث أن أقوام يعملون بعمل الله الجنة حتى لم يبقى بينها إلا ذراع إلى آخره، تسأل عن معنى هذا الحديث؟
نعم، هذا تقدير الله عز وجل على الخلق، لأن العبد قد يكون منها أسباب تجعله يكفر، لأن الذنوب كالسلسلة يجر بعضها بعضا حتى سلسلة الكفر.
نعم.
وبالتالي قد يفعل الإنسان فعلا يترتب عليه حرمانه من شيء من الطاعات.
نعم. نادر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله نادر.
مساك الله بالخير يا شيخ.
هلا والله وسهلا، تفضل.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة لو تكرمت.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، لو تكرم الشيخ اذكر لنا يعني أسباب على الثبات في الدين، يعني هذا السؤال الأول. السؤال الثاني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، اللهم صل وسلم على محمد. بعض الأحيان يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله أستحسن يعني المعصية، فأرجع كذا يعني كأنه خبطة جاتني عرفت أقول ما فعلت أنت، ما الذي فعلت أنت؟ يعني في يعني أمور يعني غير الاستعاذة من الشيطان حاجات يعني تدفع عني يعني المعصية هذه أعملها قبل ما أعملها يعني.
عفوا يا نادر، بس لو تعطي السؤال بشكل اوضح اذا تكرمت. عيد السؤال مره ثانيه.
بعض الاحيان استحسن المعصيه
يعني. انت يعني تستحسن المعصيه؟
اي.
كيف تستحسنها؟
يعني كذا يزين لي الشيطان هذا الوقت. يعني اكون فقت غفله يعني كانه واحد يعني مسيطر علي في ذا الوقت ولا يعني احس الا بعد.
طيب ما هو سؤالك؟
في امور يعني تجنبني من الحاجات هذه يعني.
طيب
اذكر الشيخ.
السؤال الثالث.
ابي يعني بعض الاحيان اذا اذن الاذان يعني يذهب وينام متعمد، ما ادري هو غلبه النوم او يعني الله اعلم، وانا يعني بعض الاحيان يعني استحي من نصيحته لان والدي ولا.
طيب أبشر إن شاء الله تسمع توجيه الشيخ بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا يا نادر. طيب من ضمن الأسئلة التي وردتنا، نعم، أختنا أم أحمد تقول امرأة أرضعت طفل هل عمات هذه المرأة يكشفون على هذا الولد؟
هذا السؤال.
امرأة أرضعت طفلا،
يعني الآن
عماتها، هل
يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ لو قدر لأن لهذه المرأة لها ولد،
ولد صحيح،
فحينئذ يجوز لعماتها أن يكشفن عليه، فهكذا في الرضاع.
جميل. عمر من الكويت تقول بالنسبة للدعاء بطول العمر هل هذا يعارض يعني ما ورد من الحديث؟
الذي ورد في حديث أم حبيبة يقول لها أنا أرشدك لأمر تستفيدين منه أكثر فادعي بكذا. فالدعاء في حديث أم حبيبة ليس فيه نهي، الدعاء بطول العمر في حديث أم حبيبة ليس فيه نهي، وإنما فيه إرشاد إلى ما هو الأفضل والأحسن في مثل ذلك. قد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس اللهم أطل عمره، اللهم أطل عمره. وطول العمر ليس مقصودا لذاته، طول العمر إن كان في معصية وذنوب فهو ليس من صالح العبد ولا من الخير له، وأما إذا كان في صلاح واستقامة فهو من خير العبد، من الخير للعبد، وبالتالي فهذا ليس سببا محضا للخير ولا للشر الذي هو طول العمر. نعم.
أم عبد المحسن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين أخوي.
تفضلي تفضلي يا أختي.
السؤال الأول هل يجوز صيام عاشوراء وأنا علي قضاء يعني؟
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثالث هل يجوز صيام عاشوراء يعني يوم واحد يوم الخميس بس؟
الشيخ جاوب في البداية وقال يجوز.
أيوة ما شفت البداية.
طيب السؤال السؤال الثالث.
لا شكرا.
حياك الله أختي الكريمة. طيب نواصل الأسئلة. أيضا السؤال الثاني لأختنا أم عمر تقول إنه من القواعد المعروفة إجراء النصوص على ظاهرها، كيف يجمع بينها وبين تفسير بعض الصحابة لقول عز وجل يوم يكشف عن ساق؟
نعم، من فسر هذه الآية بمثل هذا التفسير يقول هذه الآية ليست من آيات الصفات، ما قال يوم يكشف عن ساقه، وإنما أطلق عن ساق. وعند العرب أن هذا اللفظ قد يطلق على ما يساق له الإنسان ونحو ذلك، وبالتالي ليس الآية فيها إثبات، ليس فيها إشارة إلى الصفة التي تكون لله عز وجل، ومن ثم ليست هذه الآية من آيات الصفات.
طيب معنا أبو عبد الله من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يبارك. عندي سؤالين أخي العزيز.
تفضل تفضل يا أخي.
كيف يتم التوفيق بين حديث عرفة من ناحية الأجر أن نكفر سنة ماضية وسنة قادمة، واليوم العاشر من محرم نكفر سنة ماضية، علما أن الأيام ما بين التاسع من ذي الحجة والعاشر من محرم 30 يوما أو 29 يوم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني هناك أقوام حقيقة وهم ليسوا يعني بقليل يطلقون ألفاظ الطلاق باليوم الواحد بما يقارب 3 إلى 4 مرات، والكثير يعني لا يعلمون خطورة هذه الألفاظ، فما حكم هؤلاء الأقوام وجزاكم الله خير.
حياك الله الكريم. السؤال الثالث لأختنا أم عمر من الكويت تقول بالنسبة للمسائل العقيدة هل هناك فيها مسائل ظنية؟
نعم.
هل في العقيدة مسائل ظنية؟
كلمة مسائل العقيدة كلمة اصطلاحية لفن معين، هذا الفن يدخل فيه العلماء مسائل، من هذه المسائل ما ليس دليله قاطعا فيكون ظنيا، ومن أمثلة ذلك هناك خلاف من عهد الصحابة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا أو لم يرى، والخلاف فيها كثير وممهد، وبالتالي هذا من مسائل الظنية. أيهما المقدم، الجسر أم الحوض؟ هذه أيضا من مسائل العقيدة وليس فيها دليل قاطع، بالتالي نقول هذه مسألة ظنية.
أخو نادر من السعودية سأل عن أسباب الثبات على الدين.
نعم، الثبات على الدين له أسباب كثيرة، نشير إلى خمسة أسباب. الأول الالتجاء إلى رب العزة والجلال والاعتصام به سبحانه، كما قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. السبب الثاني التمسك بشهادة التوحيد لا إله إلا الله، قد قال تعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، ثم قال جل وعلا ليثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا من أسباب أيضا التثبيت. كذلك من أسباب التثبيت الإكثار من الارتباط بالنصوص الشرعية كتابا وسنة. والسبب الرابع أن يكون هناك يعني صحبة صالحة تقود الإنسان على الخير فيغير الإنسان مجتمعه. هناك أيضا أمر خامس وهو أن يكون الإنسان داعيا إلى الخير، فبالتالي هذا يؤثر على نفسه.
نعم. أم فاتن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
معليش أنا سألت في أول قبل كده بس افتكرت سؤال بعد ما قفلت.
تفضلي تفضلي.
ممكن أعرف بس يا الشيخ يبين لي صحة حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربع، ولك هنا. جزيل الشكر.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا. نواصل أسئلة كذلك. أخونا نادر سأل أيضا عن، يقول أحيانا الشيطان يأتيه ويزين له المعصية، كيف يتخلص ويتجنب هذا الأمر؟
التجنب الشيطان ووساوسه وأثره يكون بأربعة طرق. أولها الإكثار من الاستعاذة بالله عز وجل والالتجاء إليه سبحانه، وثانيها بعدم الاستجابة للوساوس الشيطانية التي تطرأ على العبد ويوطد الإنسان نفسه على ذلك، وعدم الاكتراث بها، لا يتحدث بها ولا يتكلم. كذلك من أسباب إيش؟ الوساوس.
اللي هو تزيين الشيطان،
علاج الوساوس التي تكون بتزيين الذنوب والمعاصي. عندما يوطد الإنسان نفسه على التوبة إلى الله من كل ذنب، كل ما وقع ذنب يتوب إلى الله، فهذا من أسباب أيضا زوال مثل هذه الوساوس. كذلك الاستمرار على العمل الصالح والأعمال الخيرة فإنها تنفي آثار مثل ذلك. نعم.
شكرا مقدما على الشيخ،
أسأل الله لك التوفيق ويسر الله أمرك وجعل الله جعلك الله موفقا، كما أسأل سبحانه لأخوان المشاهدين صلاح الأحوال في الدنيا والآخرة واستقامة الأمور والسعادة الدنيوية والأخروية، كما أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يجمع كلمتهم مع الحق وأن يحقن دماءهم وأن يولي عليهم خيارهم.
آمين. بارك الله فيكم. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نلقاكم بإذن الله تعالى لاحقا، نستودعكم الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوان منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة